بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 43 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم هي منزلة المعرفة. ما من كلمة فيما أظن تدور على ألسنة العلماء والدعاة إلى الله ككلمة فلان يعرف الله وفلان لا يعرفه، بل إن الدعاة إلى الله ألفوا أن يعزوا كل عمل سيء إلى سبب واحد، هو أن صاحبه لا يعرف الله، وأن كل عمل طيب يعزى هذا العمل إلى سبب واحد، هو أن صاحبه يعرف الله. لكن في الأمور المادية القضايا ليس فيها التباس، هذه طاولة خشب باذية للعين لا شك فيها. الأشياء المادية لها علامات تدركها الحواس بشكل بسيط من دون تعقيد، لكن الأشياء الإنسانية المعنوية كامنة في النفس، هناك من يدعيها وهناك من يتحقق منها. فكلمة عارف بالله أو فلان يعرف الله هذه كلمة، الحقيقة أن الناس، وهذا كلام دقيق، أن الناس رجلان لا ثالث لهما إطلاقا، رجل يعرف الله متصل به منضبط بأمره محسن إلى خلقه سعيد به، ورجل لا يعرف الله إذن هو مقطوع عنه متفلت من منهجه مسيء إلى خلقه شقي بإساءته. وأنا أعني ما أقول، وليس في الأرض كلها رجل ثالث، الناس رجلان كما قال عليه الصلاة والسلام: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. كل هذه التقسيمات والتفريعات التي ترونها وتستمعون إليها تفريعات ليست واقعية. الشيء الواقعي إنسان يعرف وإنسان لا يعرف، الذي يعرف يعبد والذي يعبد يسعد، والذي لا يعرف لا يعبد والذي لا يعبد لا يسعد. يعرف موصول منضبط محسن سعيد، لا يعرف مقطوع متفلت مسيء شقي. فنحن الآن درسنا هل هناك علامات أو إشارات أو دلائل أو قواعد أو أدلة أو براهين تؤكد أن فلان يعرف الله وفلان لا يعرفه؟ يعني مثلا لو واحد أمسك كتاب جغرافيا ونظر إلى خارطة للشرق الأوسط ورأى دمشق قد رسمت دائرتها على الساحل السوري وقال شيء جيد، كتاب ممتاز، ما في ولا غلطة، هل هذا الإنسان يعرف دمشق؟ مستحيل أن يعرفها. لو أنه يعرفها لقال هذا غلط، أنا أسكن في الشام، الشام ليست مدينة ساحلية. إذن فلان يعرف الله، كل قد يدعي ذلك، فلان لا يعرف الله، نحن قد نتهم الآخرين بذلك. هل هناك قواعد، أدلة، براهين، مؤشرات؟ هذه لنا ولغيرنا. الله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله عز وجل أعطانا إشارة، الإنسان يبكي من دون وجع ولا خوف ولا حزن في أعلى درجات راحته النفسية واطمئنانه وقوته، ويبكي شوقا لله عز وجل، بكاؤه علامة المعرفة. ربنا عز وجل يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هي علامة، هذه علامة قرآنية. الآن إلى علامات لمعرفة الله عز وجل وردت على ألسنة بعض العلماء الكبار. قال المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. الذي يعرف الله كالجبل، معنى السكون الاستقرار، معنى السكون السكينة، معنى السكون الهيبة، لأن الذي يعرف الله عز وجل لا يستخفه فرح ولا يسحقه ألم. لو فرضنا إنسان أصيب بمكروه فملأ الدنيا صخبا وسبابا وشتائم وضرب نفسه ومزق ثيابه وصرخ بويله، هل هذا يعرف الله عز وجل؟ لا والله. إذن معرفة الله جل وعلا توجب السكينة. من علامات المؤمن وقاره، من أين يأتي الوقار؟ يأتي الوقار من أن هذا الإنسان يرى أن الفعل فعل الله، ويرى أن الله حكيم، وأن الله عليم، وأن الله عادل، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أراده الله وقع، وأن شيئا إذا وقع قد أراده الله عز وجل، وأن إرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. هذه حقائق تجعله وقورا، تجعله مهابا، تجعله مطمئنا، تجعله متوازنا، تجعله مستقرا، تجعله متفائلا، تجعله واثقا. اعلم لما الإنسان يصاب بمكروه ويسب ويشتم ويضرب ويكسر ويضرب نفسه ويصرخ بويله ويمزق ثوبه، أي معرفة هي؟ فعلامة المعرفة المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. الحقيقة الاطمئنان الداخلي، الاطمئنان الداخلي ينعكس على الجوارح سكينة واستقرار، والخلل الداخلي والضجر الداخلي والخوف الداخلي والقفر الداخلي ينعكس على الجوارح اضطراب. مرة وجدت إنسان مركبته في كراج رجعت عليها مركبة فضغطتها قليلا، ضغط قليل يعني سب من الأديان وشتم القديسين ما فيه الكفاية، كأنه قد مات ابنه. وبتلاقي مؤمن مهما كانت المصيبة ساحقة لا يزيد عن أن يقول الحمد لله. والله التقيت مع أخ أصيب بمرض عضال، وجدته صابرا، وجدته مستقرا، وجدته شاكرا، يا ربي لك الحمد. قال لي أمضيت كل حياتي في طاعة الله، مشيئة الله أنا أحترمها. بعد أيام انتقل إلى رحمة الله. شيء جميل. واحد جاء لمستشفى معه ورم خبيث في الأمعاء، وهذا الورم بالأمعاء له آلام لا تحتملها الجبال، ومع ذلك ما سمعت منه أن ما زاد عن أن قال يا ربي لك الحمد، وكل من زاره يقول له اشهد أنني راض عن الله. هذا المؤمن كل هالمعرفة، إله بيده كل شيء، هو الحكيم، هو الرحيم، هو العادل، هو المحب، هو الرب، هذه مشيئته. يعني المؤمن يتلو قوله تعالى فيذوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكفينا أيها الإخوة في سورة الكهف أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا قصة أصحاب الكهف، وساق لنا قصة الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى. ومن خلال هذه القصة يتضح أن لله أمرا تكليفيا وأمرا تكوينيا، وأن موسى عليه السلام قد عرف الأمر التكليفي التشريع، بينما الخضر عليه السلام عرف الأمر التكويني. فربنا عز وجل ساق لنا بعض القصص، أن هؤلاء أصحاب السفينة ركب فيها الخضر فما لبث أن خرقها. سيدنا موسى بحسب التشريع ما بيجوز، قال أخرقتها لتغرق أهلها، في قراءة ليغرق أهلها، ما تحمل هذا الشيء مخالف للشرع. أحسنوا إليك، سمحوا لك أن تركب سفينتهم، أتخرقها لهم؟ فلما أجاب قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فبهذه الطريقة نجت تلك السفينة من المصادرة. هذه القصة أيها الإخوة يجب أن تقيس عليها كل شيء. الله عز وجل جعلها نموذج، يعني يا عبادي هذه أفعالي، هذه أفعالي. في قصة أخرى أصحاب الجنة الذين أصروا على عدم إعطاء الفقير حقه، تنادوا مصلحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، ثم أخذوا على أنفسهم عهدا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين كذلك العذاب. يعني يا عبادي سقت لهم هذه المصيبة كي يتوبوا من هذا الذنب، ذنب البخل، ذنب الشح. هم أصروا أن يمنعوا الفقير حقه فأتلفت لهم كل المحصول، عندئذ تابوا وأنابوا. الله قال كذلك العذاب، يعني هذا نموذج. وكل أنواع العذاب الذي أسوقه لعبادي من هذا النوع من أجل أن أردهم إلي، أن أحملهم على التوبة، أن أسوقهم إلى باب العبودية. إذن علامة معرفة الله السكينة، ومن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. أي علامة؟ علامة ثانية. قال: علامة المعرفة أنس القلب بالله. تلاقي الذي لا يعرف الله عز وجل كأنه على بركان، لازم يسمع غناء، لازم يقرأ قصة، لازم يجلس مع أناس، ما في عنده إمكانية أن يخلو مع الله. من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. أما المؤمن يعني إذا خلى مع ربه ذكر الله عز وجل، قرأ القرآن، تفكر في الكون، ناجى ربه، استغفر الله عز وجل، دعا. علامة الذي يعرف الله عز وجل أن قلبه يأنس بالله، يحس أنه قريب من الله عز وجل، هي علامة. فإذا شعرت أنك بحاجة ماسة إلى أن تلتقي مع الناس وليس في إمكانك أن تجلس ساعة لوحدك، لا بد من أن تلتقي مع الناس، ولا بد من أن تجتمع بهم، ولا بد من أن تستمع إلى كذا وكذا، ولا بد من أن تقرأ، ولا في عندك إمكان إطلاقا أن تخلو بنفسك مع الله عز وجل، فهذه علامة عدم معرفة الله عز وجل. علامة رابعة، قال: من كان بالله أعرف كان له أخوف. يعني أيام بتلاحظ عدادين المؤشرين يتحركان معا، إذا ممكن أن يكون لمعرفة الله مؤشر وللخوف منه مؤشر، يجب أن توقن أن مؤشر معرفة الله يتحرك تماما مع مؤشر الخوف منه، فأنت تخافه بقدر ما تعرفه، وتعرفه بقدر ما تخافه. فالإنسان العارف بالله ورع، لا يحتمل أن يعصيه، لا يحتمل أن يقصر، فإذا قصر فهذه علامة ضعف المعرفة. لذلك قيل: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت. غير المؤمن المنافق المعصية هينة عليه، شو صار؟ الله غفور رحيم. كلمة شو صار دليل استخفاف المعصية. أما المؤمن: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كلما ازدادت معرفتك ازداد خوفك. لقيت حالك يعني راح عليك فرض صلاة، شو صار؟ هلا بنصلي قضاء. مرأت أمام، مررت بامرأة فنظرت إليها، أخي والله ما عملنا شيء، هي من اللمام، هي من اللمام. كلما شعرت أنه أنت أمر الله عز وجل لا توقره كما ينبغي، فهذه علامة أنك لا تعرف الله كما ينبغي. إن لم توقر أمر الله عز وجل فأنت لا تعرفه، هي علامة. البكاء علامة، السكينة علامة، الأنس علامة، الخوف من الله عز وجل علامة، وهذه العلامة مدعمة بآية قرآنية، من يذكرها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت تخشاه بقدر ما تعرفه، كلما ازداد علمك به ازددت خشية له. في حديث دقيق قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله، في شك هي؟ أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. دبرتين، أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. لذلك تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة، عفواً، كان إذا حضرت الصلاة، يعني دخل وقتها، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه لهيبة الصلاة. أما إنسان المؤمن أو المسلم في هذه العصور بغرفة الجلوس والمذياع مفتوح وزوجته عم تحكي وولاده عم يعيطوا هو عم بيصلي قاعد وسمعان كل شيء، سمعان كل شيء، عم يتابع حديث زوجته مع أختها بالتليفون، عم يتابع أحوال هو عم يصلي. وين كان إذا دخل، كان إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، غاب عن الواقع المادي، غاب عن أهله. كلما ازدادت خشيتك دلت هذه الخشية على عظم معرفتك، وكلما قلت خشيتك دلت هذه الخشية الضعيفة على ضعف معرفتك. أي علامة؟ أما في علامة دقيقة أنا أطلب منكم أن تفسروها لي. قال: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها، ومن عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. فيبدو في تناقض، من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها، ومن عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق، كيف نجمع بينهما؟ ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، تفضل. من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ومن عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. هو في تفسير دقيق، لو أنه إنسان أجلسوه بمكان جميل أمامه مئات الكيلومترات من الفلا، مقصف جميل في قمة جبل أمامه الأشجار الخضراء ثم البحر، بس المكان في معصية. هذا المكان الجميل الطليق الواسع يضيق عليه حتى يختنق به، فإذا دخل إلى مسجد صغير ممتلئ بالمصلين لكنه بيت الله عز وجل، هذا المكان الضيق يتسع به. قد يكون بيته صغير غرفتين، لكن لأنه بيته ما في معصية، ما في شيء محرم، ما في اختلاط، فوت لبيته غرفة صغيرة. النبي الكريم كان إذا أراد صلاة الليل ترفع السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته بصغرها لا تكفي لصلاته ونومها. والنبي ماذا قال الله عنه؟ قال: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأيام تلاقي شخص يعني بحلق على ارتفاع 40,000 قدم بشوف الدنيا، وإنسان ركب مركبة فضائية رأى الأرض بكاملها من القمر، يعني بمكان واسع طليق. فأي مكان جمعك مع معصية لله عز وجل يضيق عليك حتى تكاد تختنق، وأي مكان ضيق إذا جمعك بمن تحب فهو مكان واسع. لذلك قال الشاعر: رحب الفلاة مع الأعداء ضيقة، سم الخياط مع الإخوان ميدان، يعني الفلاة على اتساعها إذا جمعتك بعدو فهي ضيقة، وسم الخياط على صغره إذا جمعك بحبيب فهو ميدان واسع. هي علامة. قال: من عرف الله تعالى صفى له العيش. صدقوني أحيانا بسأل أخ وأنا والله أظنه مؤمنا، كيف الحال؟ الحمد لله. يقولها من أعماق أعماقه. أنا أشعر أنه حينما اصطلح مع الله عز وجل أكرمه الله بسكينة، أكرمه الله بوفاق زوجي، أكرمه الله عز وجل برضا عن الله، أكرمه الله عز وجل بحال طيب، أكرمه الله بالشوق إليه، أكرمه الله بحبه، بحب رسوله، بحب المؤمنين. تلاقي يعني بالتعبير الدارج معنويات المؤمن عالية جدا، بتلاقي واقعه خشن، بيته بالإجرام أو ما عنده بيت لسه، لباسه متواضع، وظيفته صغيرة، دخله قليل، تقعد معه تلاقي شيء عظيم، معنويات مرتفعة جدا، واثق من الله عز وجل، مطمئن لقضائه، راض بما قسمه له، له رسالة بالحياة، همه الأول أن يعرف الله، همه الثاني أن يدعو إلى الله. من أين هذه المعنويات؟ من أين هذه النفس المنتشية، النفس الواثقة، النفس المطمئنة؟ يا أيتها النفس المطمئنة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، طمأن، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالمؤمن واثق من رضاء الله، واثق من نصره، من تأييده، من حفظه، من إكرامه، من إسعاده، ما عنده هم. لأنه لماذا ليس عنده هم؟ لأنه جعل الهموم هما واحدا فكفاه الله الهموم كلها، لأنه عمل لوجه واحد فكفاه الله الوجوه كلها. فقال: من علامة العارف بالله أنه يصفو له العيش، صفى له العيش فطابت له الحياة، وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين. يا أخوان، نصيحة لوجه الله: إذا خفت المخلوقين تضطر أن تنافق، وتضطر أن تتملق، وأن تكذب، وأن تتناقض، وأن تكون صغيرا في أعينهم. يعني أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان أن يلقي الله في قلبه خوف المخلوقين، يحتار مين يرضي، إن أرضى زيد يغضب عبيد، بتوسل لفلان، بتذلل لفلان، بقبل رجل فلان، بتمسح لأعتاب فلان، بيبذل ماء وجهه لفلان، بيتبعضع لفلان. هذه علامة الذي لا يعرف الله. أما الذي يعرف الله، يا الله بيعطيه عزة. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. فمؤمن أولا يذهب عنك خوف المخلوقين، ما بتخاف من المخلوقين، لأن هذا المخلوق قد يكون كالوحش لكنه مربوط بزمام محكم بيد الله عز وجل، فأنت علاقتك مع الله. هذا ما قاله سيدنا هود: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال: من عرف الله تعالى صفى له العيش فطابت له الحياة، وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين. وألف بالله.
الأيام تفوت عند إنسان له مركز كبير بيقول لك كن داخل آذن جيب قهوة، آذن من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء، من كل شيء.
ذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله. قال من عرف الله عز وجل قرت عينه بالله. أنا بدعي دعاء أحيانا أقول يا ربي كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم.
يعني تقعد مع واحد شاري بيت، أنا أخذته بزماني البيت ب 18,000، والله هلأ ما بيعه 8 ملايين. شو 280 متر، والله شيء جميل. شايف الواجهة تبعه؟ إيه والله. شايف الشرف؟ إيه والله. معه الأسطوح؟ بقول لك معه الأسطوح.
هذا الإنسان قرير العين بهذا البيت.
هذا في عنده مزرعة، هذا عنده معمل، هذا عنده سيارة أخذها لك حقها 13 مليون ما شاء الله، والله حرام تحطها بالطريق فيه. شيء بيخوف تبقى بالطريق.
بقول له يا ربي كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك.
أيام الإنسان بحج الله بيجبر خاطره،
بحس حاله مقبول عند الله عز وجل، بحس الله غفر له، الله تاب عليه، الله قبله. تلاقي قرير العين في عنده 100 مشكلة بحياته بس ما بهم،
ما دام الله عز وجل قد أقر عينه فهو به قرير.
قال من علامة معرفة الله عز وجل أنه من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت.
الموت عنده، وهذا كلام قد يبدو لكم صعبا، الموت عنده عرس، الموت عنده بداية الإشراق، بداية العطاء، بداية الإكرام، الموت عنده بداية الجنة، الموت عنده نهاية المتاعب. كل الحياة تكليف، هي حرام هي ما بتجوز، ما في مؤمن بيقدر ياخذ حريته. إذا حب يمشي بطريقتي ياخذ حريته ويطلع، تلاقي الناس يملؤون أعينهم من الحرام. واحد أنا لا أعرفه شخصيا، أعرف قصته، لي صديق يسكن في أحد أحياء دمشق وله جار، هذا الجار عنده 5 بنات متزوجات وله شباب، له هواية بسيطة جدا، بيركب هالسيارة العامة من المزة على المرجة وبينتقل بطريق الصالحية بأيام الصيف قبل المغرب بساعة، يتنقل فيه ذهابا وإيابا، لا يفعل شيئا إلا أنه يملأ عينيه مما حرم الله، يستمتع بهؤلاء أو بهذه النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. فهذا جار صديقي نصحه، يا أخي أنت عمرك 50 سنة، 45، عندك بنات زوجهم، أنت أب حصير جد، ما بتناسب هاي. قال له هاي ما فيش، أنا ما عم بعملش هيك بحب. إلى أن أصيب بمرض ارتخاء الجفون، أنا مرض لا أعرفه والله سابقا، ارتخاء الجفون، فالإنسان دائما مغمض عينيه، فإذا أراد أن يرى أحدا بيمسك جفنه بإيده بيرفعه، طوال مرافعه شايف، تركه نزل. من جنس المعصية.
من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت.
الموت ما بيخوف عنده. والله في لي صديق طبيب بيحكي لي قصص كيف بيزور مرضى على وشك الموت،
بيقول لي مثل الطفل ضعيف عم يرجف بده يموت، بده يموت طبعا.
ما له هي المشكلة، ليس مستعدا له. قال لي مرة واحد زرنا شخص عامل بيت ما بيوصف بجماله، التزيينات، الجبصين، الأقواس، الشرف، بيظهر أنه مرضه خطير وسنه صغير وزوجته شابة. فقال له لصديقه، قال له أحلى تمام بكرة موت تزوج واحد غيري، هي يجي على هالبيت أنا تعبان فيه هو يستمتع فيه. هذا وضعه. نعم.
قال: من عرف الله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت، الأغرب من ذلك وقرت به كل عين، صار هو مصدر سعادة، مصدر إيناس. فتقعد مع شخص بيكون عظيم بمقياس الدنيا، لك هذا حجمه كذا مليون شرفنا، بيأكل وقيت لحمة، بينام على تخت واحد إلا تدلي واحدة. تقعد مع إنسان آخر بمقياس الدنيا عظيم، ما بيحرك فيك شعره. تقعد مع أحد أولياء الله في حالك مستغرق في متعة بالغة، مستأنس، تتمنى أن تبقى معه دائما. فهي العارف بالله قرت عينه بالله وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين. علامة أولياء الله أنهم إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. وأنت تكون مع الله دائما، أيام تمشي بالطريق بيلمحك واحد مقصر بتوب، بس يشوفك بتوب، لك ذكرتني بالله والله. فالمؤمن كلما ارتقى يصير وجوده نوراني، وجوده رحماني، وجوده مسعد، وجوده مؤنس، تقر به العيون. كان سيدنا ربيعة كان خادم رسول الله، فحينما تنتهي خدمته بعد العشاء يصفه النبي: يبقى نائما على عتبة بيت النبي لشدة أنسه بالنبي. فأنت يا ترى هل لك عند الله مرتبة الناس يأنسون بك، يتمنون أن يبقوا إلى جانبك، يسعدون بلقائك؟ أما الأهل الدنيا، شو أقعد مع واحد من الدنيا يحسك عن أمواله، عن أرباحه، عن بيته، عن أولاده، عن رحلاته، عن عزائمه، شو بيهمني أنا أمرك؟ يعني في شخص يدعو للتقزز بكلامه، أما المؤمن يحسك عن ربه. إن كان الحديث دنيوي صار في ضيق، أخروي صار في سرور. قال: ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. يقول لك محروق قلبي على إيش؟ هالبيت فأست بيعته، فأست طبعا. فلان ما تزوجه بعد ما خطبها قلبوا عليه، أساساً هذا اللي ما صح له قتل سبعة قتلوا. كم في قلبه من الحرقة من الألم؟ قال: ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه. واحد حب يستفز سيدنا الصديق، يظهر سأل سيدنا عمر بقضية فأعطاه جواب قاسي، وسيدنا الصديق أوكل لعمر هذه المهمة. فلما رأى هذا الجواب القاسي جاء لسيدنا الصديق يستفزه، قال له: الخليفة أنت أم هو؟ أنت لما هو الخليفة؟ قال له: هو إذا شاء، إذا بيحب هو ما في مانع، ما عندي مانع أنا. شوف السماحة، الهدوء. قال له: الخليفة أنت أم هو؟ قال له: هو إذا شاء مثل ما بده، أنا معه أخي. هذا المؤمن ما عنده الحرص على الدنيا. قال: ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه، ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. بزمانه يقولوا أن الحجاج وقف أمام بائع، رأى يصلي قاعدا، بائع قدور دكانته عالية كثير،
كل رفوف للسقف وسلم، فرأى يصلي قاعدا ومبين ما في شيء، فقال أريد هذا القدر على عيني، حط السلم طلع صار فوق لآخر شيء، جاء نزله قال له مو هذا اللي جنبه، رد نزل أحطه جبل الثاني، لا بدي هداك الأكبر لا الأصغر، طالعوا ونزلوا شيء 15 مرة، بعدين على بالدرة تصلي قاعدا وعندك همة عالية للبيع والشراء. من يومين واحد قال لي، هو دارس ببلد غربي، قال لي أنا في عندي فكرة ما أحد أجابني عنها، تتصدر؟ قال لي أتباع الديانات 10% فقط ببدلوا دينهم والباقون على دين آبائهم، معناها موضوع الدين مو باختياره، هذا بوذي طلع ابنه بوذي، هذا نصراني هذا مسلم، فالدين مو قضية اختيار. فشو جوابك؟ وهو أنا أعرف أنه له نمط حديث في حياته، والده قاعد جنبه، قلت له أنت غيرت نمط حياتك عن والدك؟ طبعا هي غيرت أنت، لأن الدنيا مهمة جدا، فغيرت كل نمط حياتك، بيت وعملت أقواص ولقيت البواب كلها من البيت، لماذا لم تتبع أسلوب والدك بالحياة؟ أليس كذلك؟ الإنسان بيغير أيام، لو أن الآخرة غالية على الإنسان لبحث عن الحقيقة فيها، أما لأن الدنيا هي الغالية فكل ابن له طريق بالحياة غير طريق والده، معناها الإنسان حر وبيغير. قال ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، هي نقطة مهمة، ثبت المعرفة بحجم خوف، بحجم خشية، بحجم حب، بحجم إخلاص، بحجم إقبال، بحجم ورع. من عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. احفظوا هذا، من عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه، ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، أحبه وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. من علامات المعرفة أن تفنى الشواهد وأن تنحل العلائق وتنقطع العوائق. أيام تلاقي شخص يؤثر استقبال ضيف على مجلس علم، علاقاته مع الضيف متينة جدا، فإذا كان زاره الضيف يضحي من أجله بصلاة، يضحي من أجله بمجلس علم، معناه في عنده عوائق وعنده علائق، والعلائق عوائق، العلائق عوائق. هلأ في تجار أنا أعرف أنهم يصلون في المساجد، إذا جاء مندوب شركة هم وكلاؤها وطلب مشروب يغيثوه مشروب، هم لا يشربون، شو أين صلاتك؟ أعرف تجار يعني لهم مظهر ديني وعاطفتهم إسلامية، من أجل ترويج بضاعتهم يعلنون عنها بأجهزة اللهو من خلال نساء كاسيات عاريات، أين الدين؟ فلان كثير ممتاز، صاحب دين، صاحب دين وبتروج بضاعتك بمعصية الله عز وجل. العلائق عوائق. أكثر علاقة مع الزوجة، صحابي جليل سألته زوجته شيئا من الدنيا فقال اعلمي يا فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب ضوء نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الأم قالت يا سعد إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي أكلت بعدين. سيدنا النبي اللهم صل عليه، أتحب أن تكون أغنانا؟ لك ذلك. أن تكون سيدنا؟ لك ذلك. أن تتزوج أجمل فتاة؟ لك ذلك. قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا المؤمن، الزوجة على عين الرأس ما دامت في طاعة الله، فإذا أمرتك بمعصية فلا كانت ولا كان أمرها. الأم على عين الرأس أم، فإذا أمرتك بمعصية لا غضب لها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من علامة العارف لله أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب. تلاحظ بعض الأشخاص إذا كان شخص ما زاره بالعيد يعملها قصة يحكيها 100 مرة، أنا مفضل عليه لازم يخبرني لازم يزورني لازم كل هذا. مهتم أنت؟ مهتم بالله عز وجل. شيء المؤمن كل ما علي إيمانه بعد عن سفاسف الأمور، وكل ما قل إيمانه يتعلق بسفاسف الأمور، حطوه بمحل ما بيليق بمقامه بالكتاب. بيتم شهر مزعوج حطوه الصف الثاني، هو أوجه واحد بالأسرة، ما كان من أول محل مليان، لا يقبل عذر. ماذا قال النبي الكريم؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. اللهم صل عليه. دخل عليه أعرابي ما عرفه مين، وينه محمد؟ قال أيكم محمد؟ وين كان قاعد بقى سيد رسول الله؟ كان له هيك مجلس فخم. دليل قطعي، هذا دليل قطعي على أنه كان يجلس بين أصحابه وكأنه واحد منهم، دليل قطعي. حتى اضطر هذا الأعرابي يقول أيكم محمد؟ مين محمد منكم؟ قال له قد أصبت أنا، تفضل قد أصبت. لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى على أحد له فضلة. هي كلمة لحمك من خيري، كتافك من خيري، لولاي ما بصير زلمة، هذا كله كلام الجهل. الفضل لله عز وجل، إلي فضل عليك، أنا مربيك، ما تعرف قيمتي، كله كلام فارغ. هذا شايف فضل الله عز وجل على الجميع. قال لا يرى على أحد له فضلة ولا يرى على أحد له حقا. جاب له هدية، هي شو حقها الهدية؟ طبعا شوف صل ليها بسوق، شو حقها؟ شو بدك بحقها؟ جاب لك مالك عنده شيء، انت جاب لك معه هدية، لازم يعرف حقها قديش حتى يشوف انه جاب شيء بليق بمقامه او ما بليق بمقامه. هي شوف ليها الساعة أصلية لما شغل تايوان، شو ليها؟ ويعرف قيمتها. هذا ليس من أخلاق المؤمن. ومن علامة معرفة الله أن الذي يعرف الله لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، فهي في الحقيقة كالظلال. ومن علامة معرفة الله كما قال يحيى بن معاذ، يخرج العارف بالله من الدنيا ولم يقضي وطره وطره من شيئين، في شيء ما انتهى منه، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه، دائما متهم نفسه ويثني على ربه. سمتان أساسيتان للعارف بالله. من علامة من عرف الله عز وجل أنه يستأنس بربه ويستوحش ممن يقطعه عنه. كل واحد بيقربك من الله بتحبه، كل واحد دنيوي عنده شبهات، زائغ الإيمان تكرهه، تكره مجالسته، زيارته، علاقة معه. لذلك قيل العارف من أنس بالله فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، وذل لله فأعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه. جميلة جدا. العارف بالله استأنس بالله فأوحشه من الخلق، افتقر إلى الله فأغناه عنهم، ذل لله فأعزه فيهم، تواضع لله فرفعه بينهم، استغنى بالله فأحوجهم إليه. آخر شيء قيل مجالسة العارف بالله تنقلك من ست إلى ست. مجالسة العارف بالله تنقلك من ست إلى ست، من ست أحوال إلى ست أحوال، من الشك إلى اليقين، من الرياء إلى الإخلاص، من الغفلة إلى الذكر، من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، من الكبر إلى التواضع، من سوء الطوية إلى النصيحة. مرة ثانية، مجالسة العارف بالله تنقلك من ست إلى ست، من الشك إلى اليقين، من الرياء إلى الإخلاص، من الغفلة إلى الذكر، من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، من الكبر إلى التواضع، من سوء الطوية إلى النصيحة. والحمد لله رب العالمين. هي كل علامات معرفة الله. فالإنسان لا يغش نفسه ولا ينغش بغيره. هي علامات دقيقة جدا. فلتكن هذه العلامات مؤشرات لنا أو أهدافا لنا. والحمد لله رب العالمين.